أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة في أحكام الرد. في هذه المسألة بعد أن انتهى الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى من البحث عن الإجازة وأركان الإجازة من المجيز والمجاز ونفس الإجازة وأنها كيف تتحقق وما أحكامها من حيث الكشف والنقل وغير ذلك، انتقل قدس الله نفسه إلى البحث عن أحكام الرد. والمقصود بالرد ذلك الإنشاء الذي يترتب عليه خروج العقل عن قابلية التأثير. فكما أن إنشاء الموجب والقابل يوجبان ترتيب التزام على كل منهما، ويكون التزام كل طرف مربوطا بالتزام الآخر، ومنه سمي العقد من العقدة. الرد يكون حينئذ بمثابة فسخ ذلك العقد، إلا أنه كما يتحقق بمثل فسخت يتحقق بمثل رددت. والرد حينئذ يكون أعم من الفسخ من جهة أنه عبارة عن اعتبار العقد لاغيا، بحيث يخرج حينئذ عن قابلية التأثير. ومن هذا يعلم أنه قد يتحقق الرد بالنسبة إلى شخص يرحمكم الله، بمعنى أن العقد يكون لاغيا في حق ذلك الشخص، ولكن العقد في نفسه يكون قابلا للتأثير بلحاظ شخص آخر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث. ويتحدث الشيخ قدس الله نفسه ها هنا في هذه المسألة عما يتحقق به الرد. ولا إشكال في أن الرد يتحقق بالقول، وذلك لأن القدر المتيقن من الإنشاء المعتبر عند العقلاء هو الأقوى أو الإنشاء القولي. فإذا قال الأصيل والمالك الأصلي رددت البيع أو فسخت البيع أو هذا البيع لاغ أو ألغيت البيع أو مثل ذلك مما يفيد هذا المعنى، فلا إشكال في ترتب الأثر عليه، وإنما البحث في إمكانية الرد بالفعل. فهل يمكن أن يرد العقد الصادر من الفضولي بالفعل كما حكمنا بذلك في القول، أو أن الرد يختص بالقول، أو يفصل بين فعل وفعل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى بعض أنحاء هذا التفصيل. فالكلام فعلا في حكم الفعل من حيث إمكان الرد به وعدم إمكان الرد به. والفعل الذي وقع البحث في إمكان الرد به ينقسم إلى أقسام. فهناك أفعال توجب خروج محل العقد عن قابلية الملك، ومن الواضح أن العقد يدور مدار متعلقه وموضوعه ومورده. فإذا باع الإنسان رغيف المالك ثم أكل المالك رغيفه، فإن إتلاف المالك لرغيفه بالأكل يوجب زوال العقد، لأنه متعلق بتلك العين التي أتلفت بحسب الفرض. فإذا كان الفعل موجبا لإتلافه أو موجبا لشيء يشبه الإتلاف، كما لو كان إتلافا للملكية لا للعين، بالناقل مثلا لو باع الإنسان ماله يخرج بذلك العقد عن قابلية الإجازة، لأن العين قد أتلفت وبتلف العين يزول العقد. فالفعل الذي يكون موجبا لتلف العين أو خروجها عن ملك المالك يكون في حكم القول من حيث أنه مستوجب لفسخ العقد وانفساخه. هذا في الأفعال التي توجب تلف العين أو شيئا مثل التلف. ومنه نقل العين بناقل من قبل الملك الأصلي، كما لو وهب أو مثلا باع أو أوقف أو غير ذلك من النواقل المخرجة للعين عن الملك. فإنه إذا تحققت هذه العقود أو فعل المكلف المالك هذا الفعل خرج بذلك العقد عن قابلية الإجازة. إلا أن هناك نعما أورده السيد اليزدي رحمه الله تعالى وهو قابل للتوجيه ومحل التقدير، فقد فرق السيد اليزدي رحمه الله تعالى بين الفسخ والرد المتحقق بالقول وبين انفساخ العقد المتحقق بالفعل الذي يكون بمثابة تلف العين أو بمثابة النقل مثلا. ففي تلف العين يلغو العقد بلا أشكال، إذ لا محل للإجازة حينئذ، أو قل لا أثر معقولا للعقد حتى يقال بأنه يقبل الإجازة ولا يقبل الإجازة، لأن العقد أثره النقل والانتقال، والمفروض أن محل النقل وهو العين لا وجود له. وأما مثل النقل بالعقود، كما لو باع المالك الأصلي العين واشتراها زيد، وقد فرضنا أن هذه العين قد باعها البائع الفضولي، فهل يكون بيع زيد وبيع المالك الأصلي للعين كالآكل من حيث مانعية هذا النقل من لحوق الإجازة بالعقد الأول؟ سيد اليزدي يقول أن الصحيح أن هنا فرقا بينهما، وذلك لأن الفعل الكذائي يوجب عدم قابلية العقد للإجازة من جهة المالك الأصلي لأنه قد باع العين، ولكن لا بأس بأن نتصور صدور الإجازة من المشتري الثاني بناء على عدم شرطية كون المجيز مالكا حين العقد. والمفروض أن العقد الصادر من الفضولي لم يلحق فيه خصوصية صدور الإجازة من المالك الأصلي أو من غيره، فتكون المسألة بمثابة من اشترى ثم أجاز، أو نظير مسألة من باع ثم ملك، أقول نظير ولا أقول شبيه. فعلى كل حال الفعل الذي يستوجب انتقال العين ليس كالفعل الذي يكون بنحو إتلاف العين، فإن الإتلاف يوجب زوال العقد عن أهلية الإجازة، وأما النقل فإنه لا يمنع إلا من صدور الإجازة من الناقل، لأنه لا سلطنة له على العين بعد الناقل. هذا بالنسبة إلى البيع والهبة وأمثال ذلك، هناك أمثلة نقرأها إن شاء الله تعالى عند التطبيق. هذا قسم من الأفعال. هناك قسم آخر وهو التصرف الذي لا يخرج عن الملك لكنه ينافي الإجازة بشكل من الأشكال وبوجه من الوجوه، وذلك كما في مثال استيلاد الجارية. وهذا المثال هو عبارة عن أن يكون زيد مالكا للجارية ثم يبيعها أخوه بدون إذنه فيكون البيع فضوليا، ثم يواقع زيد جاريته ويستولدها بحيث تأتي منه بولد أو تكون حاملا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من تفصيل للجارية التي تكون أم ولد، وأنها يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، والصحيح أنه لا يجوز بيعها. ففي مثل هذه الصورة لا يمكن القول بأن الفعل قد أوجب خروج العين عن ملك الواطن، لأنه لا يكون مخرجا بل يكون مؤكدا للملك، لأنه لا وطع إلا في ملك. ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نقول أن العقد يبقى قابلا للإجازة. بيان ذلك أن الإجازة إذا وقعت بناء على ما تقدم من ترجيح الكشف الحكمي ثم الكشف الحقيقي بمعنى من المعاني ثم الناقل، مقتضاها ترتب الأثر على العقد من حينه. وإذا فرضنا لحوق الإجازة بالعقد كان مقتضاها انتقال الجارية من ملك المالك الأصلي إلى المشتري، فيكون مقتضى هذا التقدير وقوع الوطء من المالك الأصلي في ملك المشتري، ووقوع الوطء من المالك الأصلي في ملك المشتري يكون من الوطء بلا ملك، وهو محرم وغير جائز وغير صحيح. إذن وقوع الوطء صحيحان يستلزم لا محالة بطلان الإجازة. ويعبر الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الفكرة بأنه كل ما يكون وقوعه على تقدير لحوق الإجازة بالعقد باطلا فوقوعه صحيحا يستلزم بطلان الإجازة، لأنه يدور الأمر حينئذ بين أن نحكم بصحة الإجازة وبطلان التصرفات، أو أن نحكم بصحة التصرفات وبطلان الإجازة. ومقتضى سبق التصرفات وقوعها في محلها من أهلها لنحو الصحة، إذ لا مقتضية للفساد عندما وقعت هذه التصرفات، فتكون صحتها حينئذ لنحو الفعلية مانعة من اتصاف الإجازة بنحو التأثير. إذن الصحيح أن مثل هذه التصرفات كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة يكون مانعا من قابلية العقد للحوق الإجازة. ولذلك يحكم الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه التصرفات التي تتنافى مع العقد باعتبار أن تنافيها مع تتنافى مع ملك المشتري، باعتبار أن التنافي بينها هذه التصرفات وبين الإجازة وتحقق الملك للمشتري تناف واقعي، فلا فرق حينئذ بين أن يكون المتصرف مطلعا على العقد الفضولي أو غير مطلع على العقد الفضولي. فلو وطأ المالك جاريته جاهلا بأنها قد بيعت فضولا أيضا حكمنا بانفساخ العقد بنفس الوجه، وذلك للتنافي بين الواطئ وبين أثر الإجازة. نعم، لو قلنا بأن الإجازة تكون كاشفة بنحو الكشف الحقيقي، بمعنى أن المؤثرات تمام المؤثر هو العقد إلا أن الإجازة أمارة على التأثير، فمقتضى هذا المبنى أنه لو تحققت الإجازة بعد التصرف انكشف بطلان التصرفات واقعا وأنها لم تكن صحيحة إلا في مقام الظاهر، لكن هذا المبنى وهو الكشف الحقيقي بهذا النحو باطل بلا إشكال لا يمكن الالتزام به. هذا في التصرفات التي تتنافى مع ملك المشتري للعين ولكنها لا تكون موجبة لانفساخ العقد لأنها لا توجب فوات محل الإجازة. مثلا هناك أفعال ليست كذلك، كما لو آجر الإنسان داره التي بيعت فضولا ثم أراد أن يجيز البيع، هل يصح تصح هذه الإجازة أو لا تصح هذه الإجازة؟ وكذلك لو استخدم الجارية لا بنحو الوضع، كما لو مثلا أمرها أن تأتي له بماء أو تكنس الدار أو غير ذلك من المنافع التي استوفيت ولم يكن استفاؤها موجبا لا لتلف العين ولا مستتبعا لانتقال العين عن ملك صاحبها، فهل يتعقل حينئذ لحوق الإجازة لهذه التصرفات؟ يحكم الشيخ رحمه الله تعالى بأنه لا مانع من إجازة البيع المتعلق بالجارية بمجرد استخدامها بفعل من الأفعال. نعم، إذا آجر المكلف المالك جاريته لعمر وأجاز بيعها لزيد انتقلت إلى زيد مسلوبة المنفعة، وكان لزيد حينئذ إن كان جاهلا خيار الفسخ لأن الغرض لم يتحقق من البيع، فإن غرضه مثلا من شراء الجارية لاستفادة منها بتمام منافعها مثلا، فإذا لا يكون هناك تناف بين مثل استخدام الجارية وبين إجازة البيع الأول. لذلك يفرق بين مثل استيلاد الجارية مما يكون منافيا للإجازة وبين مثل استخدام الجارية وغير ذلك من الأعيان التي يكون التصرف فيها تصرفا غير مناف للعقد. ففي القسم الثاني وهو الأفعال التي لا تتنافى مع العقد يحكم بلحوق الإجازة، وإذا كانت التصرفات موجبة لفوات منفعة يحكم بانتقال العين مسلوبة المنفعة.
إذا عندنا في التصرفات التي تسلف العين هذا المكابة الرب،
نعم،
في حال الواقع هذا من العقد
فسخا، يعد فسخا عند الشيخ رحمه الله تعالى لأن الوطء ينافي أثر الإجازة والتنافي بينهما واقعي، فسواء اطلع الواطء أو لم يطلع على العقد فإن مجرد وطئه يكون موجبا لانفساخ العقد حينئذ. الثالث في القسم الثالث التي هي التصرفات التي لا تتنافى مع العقد لا بأس بها. بقي الكلام في بعض التصرفات التي لا تكون منافية للعقد منافاة الوطئ للعقد للإجازة يعني، ولا تكون استيفاء للمنفعة كما في استخدام الجارية بنحو الكنس وغيره، بل مثل تعريض المالك عينه المملوكة للبيع مع تعلق بيع الفضولي بها، أو بيع المالك للعين لكن مع كون البيع فاسدا. فلو باع العين بيعا صحيحا اندرج هذا الفعل تحت القسم الأول، ولكن البيع فاسد ولا يترتب عليه أثر فهو يبقى مالكا، فهل يكون مجرد إنشاء البيع فسخا، أو أن تعريض المالك عينه للبيع عين ماله للبيع يكون فسخا أو ردا؟ هذا ما يبحث عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذا القسم الأخير، ويفصل المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأفعال بين صورتين. الصورة الأولى صورة وقوع الفعل وصدوره من المالك مع اطلاعه على بيع الفضولي أو على العقد. الصورة الثانية هي صورة جهله بوقوع العقد. وفي الصورة الأولى وهي صورة صدور الفعل مع اطلاعه والتفاته إلى العقد، يحكم المصنف رحمه الله تعالى في مثل هذه التصرفات بأنها موجبة لرد العقد وموجبة لانفساخه، ويستشهد لذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول صدق عنوان الرد على هذه الأفعال في هذه الصورة. وبيان هذا الدليل أن المفروض اطلاع المالك على البيع الفضولي المتعلق بهذه العين، ومع ذلك عرضها للبيع من شخص آخر، وهذا العرض منه للعين على المشترين نوع رد عند العرف للعقد الأول. فكما أن قوله فسخته رد للعقد عند العرف، كذلك تعريضه لعين ماله على المشترين يكون ردا عند العرف. ومن الواضح أن الحكم وهو انفساخ العقد وخروجه عن القابلية من حيث التأثير لم يقيد بعنوان خاص من قبيل إنشاء الفاسخ أو من قبيل التلفظ، وإنما يدور مدار صدق عنوان الرد. فإذا صدق عنوان الرد كما في المقام حكمنا بالانفساخ، هذا أولا. ثانيا الإجماع الذي ادعي في المقام على حصول الفسخ بمثل الواطئ والبيع وأمثال ذلك، بمثل الواطئ والبيع والعتق ومثلا الوصية بنحو مثلا التدبير، لأنه يمنع مثلا من تعلق البيع بالعين المدبرة. ففي مثل هذه الصورة عندما أجمع الفقهاء على أن هذه الأفعال توجب انفساخ البيع المتحقق، والمفروض أن الإجماع هناك كان مع صدور البيع من المالك، فإذا كان له الخيار ووطأ العين كما لو كانت العين المبيعة جاريته فوطأها، حكموا بالإجماع هناك أن البيع ينفسخ. فإذا كان فعله وهو وطأه موجبا لانفساخ العقد المؤثر فعلا، غاية الأمر أنه بنحو التزلزل، فينبغي أن يحكم في المقام بخروج العقد الذي لم يؤثر فعلا عن قابلية التأثير بمثل هذه الأفعال، فتمسكا بفحوى الإجماع المذكور في تلك المسألة نحكم بخروج العقد عن التأثير، وهذا هو معنى الرد. إذا الرد ليس إلا خروج العقد عن قابلية التأثير. إن قلت ملاك الحكم بالانفساخ في باب الخيار عند تحقق هذه الأفعال ليس من جهة أن هذه الأفعال فسخ، وإنما هو من جهة توقف هذه الأفعال على الملك، ومن الواضح أن الوطأ بدون ملك حرام، ففرارا عن محذور الحرمة نحكم بأن الوطأ وقع حال الملك. ومن الواضح أنه لا تجتمع ملكيتان على العين، فحكمنا بأن الملكية للواطئ يلازم دائما من حيث المنافاة خروج الملكية، خروج العين عن ملك المشتري مثلا. قلت ردا على هذا الإشكال وهذا جواب الشيخ، أن توقف هذه الأفعال على الملك كتوقف الواطئ والبيع والعتق على الملك لا يوجب خروج العين عن ملك صاحبها، بل المقتضى توقف حصول جواز الواطئ على الملك الحكم بحرمة الواطئ الواقع، لأن المفروض أن الواطئ الذي حكمنا بأنه فسخ ليس هو الواطئ الذي أريد به الفسخ، بل حتى لو أريد به الفسخ فالاكتفاء في تحقق الفسخ بنفس الواطئ فيه إشكال، لأن تحقق الفسخ بالواطئ يوجب كون الفسخ معلولا للوطأ، والحال أن الوطأ موقوف على أثر الفسخ وهو رجوع الملكية، فلا يعقل حينئذ أن نقول أن الوطأ في المقام يعتبر فسخا أو يعتبر تأثيره من حيث وإنشاء للفسخ، وإنما نحكم هناك بأن الانفساخ حكم تعبدي. فإذا قيام الإجماع هناك على أن العقد الصحيح الصادر من المالك إذا كان للمالك خيار ينفسخ بمثل الواط يستلزم لا محالة الحكم هنا بانفساخ بخروج العقد عن قابلية التأثير بمثل تعريض المبيع للفاسخ. والنكتة أن كل فعل يتنافى مع العقد من حيث الأثر فإنه فسخ لذلك العقد، وهذا ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال بفحوى الإجماع، فإن الإجماع هناك تعلق بمثل الواطئ، والواطئ هنا غير موجود، وإنما كلامنا عن تعريض العين للبيع أو مثلا البيع الفاسد، ومن الواضح الفرق بينهما. لكن الشيخ يقول أن فحوى الإجماع هي عبارة عن انعقاد الإجماع على انفساخ العقد المؤثر بكل فعل يتنافى مع ملكية الطرف الآخر، فكل ما يكون منافيا لملكية الطرف الآخر يوجب زوال ملكيته أو يوجب مثلا خروج العقد عن التأثير. هذا دليل. دليل ثالث هو ما ورد في من زوجته أمه وفي من في العبد الذي زوجه غير سيده، حيث ورد في هذه الموارد روايات تدل على أن حكم العقد منوط بإرادة المالك، إن شاء قبل وإن شاء رفض، إن شاء قبل وإن شاء ترك. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى تنظر في التمسك بهذه الروايات من جهة أنها غير مسوقة لبيان كيفية الرد، وإنما هي مسوقة لبيان إناطة نفوذ العقد بقبول المالك مثلا. نعم لو قيل بأنها في مقام بيان كيفية الرد كان لها إطلاق، فيكون مقتضى إطلاقها المقام مثلا أن مجرد الترك بأي نحو من الأنحاء يكون موجبا لبطلان العقد، لكن المحشين بعض المحشين من قبيل السيد اليزدي رحمه الله تعالى منع من التمسك بهذه الروايات بدعوى أن هذه الروايات ناظرة إلى إناطة نفوذ عقد بقبول المالك وليست ناظرة إلى حكم العقد من حيث الانفساخ وعدم الانفساخ، فقوله إن شاء قبل وإن شاء ترك لا يستفاد منه إلا أن العقد لا يؤثر إلا بقبول المولى ومن المالك. ومن الواضح أن قوله إن شاء ترك لا يفيد معنى إن شاء فسخ، وبينهما فرق. إذن هذه الروايات لا يصح أن يتمسك بها في المقام. قال لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخت ورددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد، طبعا يعتبر في اللفظ أن يكون صريحا غير قائم، المقصود بالصراحة دلالة اللفظ على المعنى بحيث يقطع النزاع عند العقلاء، فلو لم يكن اللفظ دالا بهذه القوة على المعنى، كان المحكم حينئذ أصالة بقاء اللزوم من حيث من جهة الطرف الأصيل وقابلية العاقد للإجازة من طرف المجيز. وكذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف وشبههما كالعتق، وهذا يصلح أن يكون مثالا للإتلاف لأنه شبه الإتلاف من حيث أنه إخراج للعين عن قابلية الملكية، لأن العتق هو تحرير، ومن الواضح أن الحرة لا يقدر أن تتعلق به الملكية، فيكون شبها لإتلاف العين. غاية الأمر أن الإتلاف هو عبارة عن إخراج العين عن دائرة الوجود، وأما العتق فهو إخراج العين عن قابلية الملك. والبيع هذا مثال للنقل، والهبة والتزويج ونحو ذلك. والوجه في ذلك أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت. طبعا التزويج هنا ينبغي أن يحمل على مثل تزويج التزويج مثلا فرض الأمة من نفسه، لأنه يستوجب مثلا التحرير، باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله تعالى عن تزويج الأمة أنه يجعلها من التصرف غير المخرج عن الملك. زين. قال والوجه في ذلك أن تصرفه بعد فرض صحته بالعتق والبيع والهبة مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجه عن ملكه. وأما التصرف غير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه، بمعنى أن الجارية وإن ولدت تبقى مملوكة، فهي يمكن أن تتعلق بها الإجازة من بلحاظ هذه الجهة، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد، بمعنى أن المدار في ما نحن فيه على ملاحظة زمان العقد، وأنه يقع العقد حينئذ موردا للإجازة أو لا. لا يمكن أن نتصور أن هذا العقد الذي تبعه الوطء أو تبعه مثلا تزويج الأمة لا يمكن أن نتصوره موردا للإجازة، لأنه لو لحقت به الإجازة في ذلك الزمان لوقعت هذه التصرفات باطلة، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد. أحد المهم في هذه الفقرة قوله من زمان العقد في مقابل قابلية وقوع الإجازة عليه بلحاظ نفسه. قال لأن صحة الإجازة على هذا النحو أي من زمان العقد توجب وقوعها، أي هذه التصرفات باطلة، وإذا فرض وقوعها صحيحة هذه التصرفات منعت عن وقوع الإجازة، أي أن هناك تنافيا بين صحة الإجازة وبين صحة هذه التصرفات، والمقصود بصحة هذه التصرفات وقوعها على الوجه المعتبر شرعا. والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحتان مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر أو إبطال صاحبه أو إيقاعه على غير وجهه، كما لو حكمنا بأن العقد يقع حينئذ بعد إجازة المالك موقوفا على رضا المشتري، أو عفوا وقوع التصرف بعد إجازة المالك موقوفا على رضا المشتري، حيث لا سبيل وحيث لا سبيل إلى الآخرين تعين الأول، لا يمكن القول بأن هذه التصرفات تقع باطلة إلا موجب للحكم ببطلانها في زمن وقوعها، كما لا معنى للقول بأن الوطء الذي وقع قبل الإجازة يكون موقوفا على إباحة مالك الجديد، لأن ملكيته متأخرة عن الوطء، فيمتنع الحكم ببطلان التصرف أو الحكم بتعليقه وقوعه معلقا على إباحة المالك، فيتعين أن يكون التصرف صحيح والإجازة باطلة. وبالجملة كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثرة من حين العقد فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة. يعني كل ما يحكم ببطلانه على تقدير وقوع الإجازة يكون وقوعه موجبا لبطلان الإجازة لامتناع اجتماع المتنافيين. نعم لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنة واللبس كان عليه أجرة المثل إذا أجاز، وهذه التصرفات لا تتنافى مع ما نحن فيه. فتأمل لعل الوجه الأمر بالتأمل ناظر إلى اختلاف بعض الموارد عن بعضها من حيث دلالة الفعل على إرادة الفسخ وعدم إرادة الفسخ، وللأمر بالتأمل وجوه أخرى أيضا. أو يقال مثلا بأنه لا معنى للاستدراك لأن كلامنا في التصرف غير المخرج عن الملك لكنه قسم من الأفعال المتنافية أو المنافية، هذه الأفعال ليست منافية. قال ومنه يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه التصرفات مع الاطلاع على وقوع العقد ووقوعها بدونه، أي بدون الاطلاع، لأن التنافي بينهما واقعي. قال ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في الإجازة، ولذا صحح جماعة كما تقدم إجازة الملك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه مدفوعة. وهذا الإشكال ناظر إلى بيان تمام المطلب، وذلك لأن الشيخ رحمه الله تعالى حكم بالمنافاة بين هذه التصرفات وبين الإجازة، وحكم بعد حكمه على التصرفات بالصحة أن الإجازة تقع باطلة، ولكن الإشكال يروم نفي المنافاة باعتبار أن المعتبر في الإجازة ليس وقوعها مؤثرة من حين العقد، وإنما المعتبر في الإجازة وقوعها مؤثرة من حينها، كما صرح هو رحمه الله تعالى بذلك في مسألة من باع ثم ملك، زين، أو من اشترى شيئا ثم أجاز. ففي مثل هذه الصورة إذا قلنا بأن المعتبر في الإجازة تأثيرها من حينها لا من حين العقد فلا منافى، وذلك لأن الوطأ وقع عندما كان الواطئ مالكا ويقع صحيحا، فإذا لحقته الإجازة وقعت مؤثرة لأن المعتبر في الإجازة المؤثرة أن تؤثر من حينها، وأثرها في المقام سبق الملك على الواطئ، وسبق الملك على الواطئ يوجب تغير حكم الواطئ من الإباحة إلى الحرمة، ولا بأس بذلك. فدعوى المنافاة بين الوطئ وبين الإجازة حتى يقال بأن الإجازة باطلة هذا لا وجه لها، هذه الدعوة لا وجه لها. الشيخ رحمه الله تعالى رحمة الله عليه يقول أن هذه الدعوة مدفوعة بإجماع أهل الكشف أن الإجازة ينبغي أن تكون مؤثرة من حينه، لكن جواب الشيخ رحمه الله تعالى مورد للإشكال لأن هذا خلاف ما تقدم منه في المسائل الأخرى. بل الصحيح أن مراد الشيخ ينبغي أن يكون هو التالي، أننا لا نتكلم هنا عن حكم الإجازة من حيث التأثير وعدم التأثير حتى يقال أن المعتبر في الإجازة تأثيرها من حينها لا من حين العقد، كما هو واضح بالبداهة وكما سلم بذلك الشيخ رحمه الله تعالى في أكثر من موقع، وإنما الكلام هنا عن المنافاة بين الوط وبين الإجازة، والمنافاة بينهما لا بلحاظ الذات، إذ من الواضح أنه كما يمكن أن يتصور صدور الواط يمكن أن يتصور صدور الإجازة، ويمكن اجتماعهما في وقت واحد كما لو وطأ، أي في عمود الزمان يمكن اجتماعهما في عمود الزمان، كما لو وطأ المالك ثم أجاز فيما بعد لمصلحة رآها، وإنما المنافاة بينهما من حيث الحكم كما بين الشيخ. والمنافاة التي أرادها الشيخ مبنية على فرض العقد مقرونا بالإجازة من حينه، لأن كلام الشيخ رحمه الله تعالى ليس عن مانعية الوطأ من لحوق الإجازة، بل عن خروج العقد عن قابلية الإجازة،
واضح؟ أي أن المنع أو قل الرد كما يكون بعد بلغوية الإجازة يكون بإلغاء العقد، والنتيجة واحدة والمؤدى واحد. الوطء في المقام يعلم أنه إلغاء للعقد لو فرضناه منحوقا بالإجازة في حينه. فإذا وقع العقد يوم الخميس ووقع الوطء يوم الجمعة وأراد أن يجيز يوم السبت، نسأل المجيز، نقول تريد أن تجيز ماذا؟ قال أريد أن أجيز ذلك العقد. فمتعلق الإجازة ما هو؟ العقد في حينه. وبلحاظ تعلق الإجازة بالعقد في حينه نقول أن تعلق الإجازة بذلك العقد لا معنى له، لأن تعلق الإجازة بذلك العقد في حينه مع ملاحظته هو لوقوع الوطء قبل الإجازة يكون نحو من التهافت. إذن فرض وقوع الإجازة من حين العقد من جهة أن الإجازة تتعلق بالعقد في حينه. نعم إذا تعلقت الإجازة بالعقد في حينه أثرت في حينها، لكن الشرط هو أن تتعلق بالعقد في حينه. إذن ما ذكره الشيخ من أن الإجازة يجب أن تفرض في حين العقد كلام سليم، وذلك لأن التنافي بين الوطء والعقد المجاز إنما هو إنما يكون مع ملاحظة وقوع العقد وقوع الإجازة في حين العقد، ويكون كلام الشيخ رحمه الله تعالى تماما. قال نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة، بحيث يكون الوصف انتزاعيا محضا أو أن تكون الإجازة مثلا علامة محضة ويكون العقد علة تامة، كانت التصرفات مبنية على الظاهر وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك فتبطل هي أي التصرفات وتصح الإجازة. لكن هذا المبنى خلاف المختار، فإن المختار أن للإجازة مدخلية، إذن وقوع التصرفات يكون مانعا من صلاحية العقد للحوق الإجازة، وذلك باعتبار المنافاة بينها وبين تعلق الإجازة بذلك العقد. بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد كتعريض المبيع والبيع الفاسد، وهذا أيضا على قسمين، لأنه إما أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولية على ماله، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات. أما الأول حالة الالتفات فهو رد فعلي للعقد، والدليل على إلحاقه بالرد القولي مضافا إلى صدق الرد عليه، فيعمه ما دل على أن للمالك الرد مثل ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاها، وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب من قوله إن شاء قبل وإن شاء ترك، إلا أن يقال أن الإطلاق في هذه الروايات مسوق لبيان أن له الترك، فلا تعرض فيه لكيفيته أن الرد يتحقق بالفعل أو لا يتحقق بالفعل حتى يصح التمسك بهذا الإطلاق. الثاني أن المانع على الدليل لم نذكره، أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي، وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد. يقول لا إشكال أن الإنسان إذا عرض عين ماله للبيع مع التفاته إلى وقوع البيع الأول من الفضولي يخرج عن كونه أحد طرفي العقد الأول. هذا الكلام طبعا من هذا الدليل من الشيخ بهذه العبارة يمكن الإشكال عليه بأنه عين الدعوة، وذلك لأن خروجه عن كونه أحد طرفي العقد إنما يكون في صورة صدق الرد عليه، فإما أن يرجع إلى الدليل الأول أو أن نقول إن الخصم المناقش في كون هذا الفعل ردا يناقش في كونه يخرج بذلك عن كونه أحد طرفي العقد. وبيان ذلك أننا لا نتكلم عن البيع، فإن البيع الصادر من الفضولي يتنافى مع البيع الصادر من المالك، لكن المفروض في المقام أننا نتكلم عن بيع فاسد أو عن تعريض للبيع. ومن الواضح أن تعريض الإنسان لبيع العين لا يكون منافيا لكونه أحد طرفي عقد آخر، بدليل أن بيع الفضولي لعين مال المالك لا يتنافى مع كون المالك مالكا بملكية مترتبة على عقد آخر وهو البيع الذي ترتب عليه ملك المالك الأصلي. فلاحظ أنني أملك هذا القلم بسبب شرائي له من المالك، فإذا باعه الفضولي فهل يكون بيع الفضولي منافيا لملكية مترتبة على العقد الأول؟ إذن هنا بيع وهنا بيع آخر أنا طرفه ولست طرفا للبيع الأول. والحال فيما نحن فيه كذلك، لأن البيع الأول هو البيع الصادر من الفضولي لا مني، وتعريضي للعين على البيع المشترين أو بيعي للعين بيعا فاسدا لا يكون منافيا لكوني طرفا لذلك العقد، لأن كوني طرفا لذلك العقد إنما هو بنحو القوة، فأنا يمكن أن أكون طرفا لذلك العقد بأن أكون بائعا حقيقة. فكما أكون بائعا حقيقة ومع ذلك أبيعها فضولا، يكون حال هذا البائع كحال الفضولي الذي باع مال غيره، يعني في الواقع يكون حال المالك الأصلي عند بيعه لعين ماله بيعا فاسدا مع العقد الأول كحال الفضولي مع المالك الأصلي الذي ملك العين بالعقد الصحيح النافذ مثلا. وكذلك مثلا البيع الفاسد، لأن المفروض أن البيع فاسد فلا يتنافع مع البيع الأول. والخلاصة أن هذين الفعلين لا يتنافيان مع البيع الأول حتى يقال أن المالك يخرج بهما عن كونه أحد طرفي العقد. لكن هذا إشكال على الشيخ بعبارته، ولكن لنا أن نبين الدليل الذي ساقه الشيخ بعبارة تدفع هذا الإشكال، بأن نقول أن الظاهر عرفان من تعريض المالك عين ماله على غير المشتري في العقد الفضولي أنه يريد نقل العين من ملكه هو إلى ملكية غير المشتري في العقد الفضولي. وهذا التعريض بملاحظة هذه الدلالة لا يكون إلا فسخا للعقد الأول، إذ لا يعقل أن يكون راضيا بدخول العين في ملك المشتري وراضيا بدخول العين في ملك المشتري في العقد الفضولي، لأن العين لا يملكها اثنان. فبهذا اللحاظ نقول أن هذا المانع موجود، وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، وإن كانت عبارته تحتاج إلى ترميم. مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ بالخيار بالفعل كالوطء والبيع والعتق، فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها بها دلالتها على قصد فسخ البيع، وإلا فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها. طبعا نحن ذكرنا إشكالا على أنها من باب كونها إنشاء، وهذا الإشكال يمكن أن يرد وسيأتي إن شاء الله في باب الخيارات. وإلا فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها، بل يوجب بطلانها لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها، لأنها هي التي تفسخ، إذن هي علة الفسخ، والفسخ سابق على الملك فتكون هي سابقة على الملك فتكون باطلة حتى تصادف الملك. وكيف كان؟ فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حين الحدوث القابل للتأثير بطريق أولى. وهذه هي الفحوى التي أرادها الشيخ. وأما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات فسيأتي، وصلى الله على محمد وآله.